بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الآية الكريمة تناولت كفار مكة ومشركي العرب. الصنفين، الآية الكريمة نزلت لهما، يعني هاي مورد نزول الآية، وإلا أحكام الآية عامة. أول شيء اللي ينبغي أن يشار إلى أن مجتمع مكة ومجتمع الجزيرة العربية مجتمع على تعبيرنا العامي فلتان، يعني مجتمع لا تحده ضوابط رسمية، لأنه أولا لا يؤمن بدين. يعني عندنا الضوابط إما أن تكون سلطة روحية أو سلطة زمنية. السلطة الروحية قطعا المسجد، يعني الدين، والسلطة الروحية بلا شك تأثيرها أكبر من تأثير السلطة الزمنية بلا كلام، لأن المفترض أن القانون يمسك الإنسان بالحالات الظاهرية، إذا أمسك متلبس بجريمة يقدر يأثر عليه بالظواهر، يعني إذا شاف مرتكب لعمل يخالف بند من بنود القانون ذاك الوقت القانون يمسك. لكن الدين أبدا، الدين ما يفارقه، الدين وياه بمضجعة، بحركته، بدكانه، بمسيرة، في قرارة نفسه، فهو يصل إلى ما لا يصل إليه القانون، ينتهي إلى ما لا ينتهي إليه القانون. زين، هذول ما عندهم دين، دين ما عندهم. لما ما عندهم دين معناه ما عندهم ضوابط تنبع من داخل النفس، ضوابط تنطلق من أعماقهم ما عندهم حتى تسيطر على سلوكهم وتهذبهم. جن الضابط الثاني اللي هو الدولة، ما عندهم دولة، مجتمع قائم على نظام قبلي، مجتمع بداوة، مجتمع البداوة ما بي دولة، ولما ما بي دولة معناه يقوم على ماذا؟ يقوم على التكتل القبلي. جن فإذا كان لا أكو دولة ولا أكو دين معنى ذلك أن المجتمع منطلق، ما أكو في طريق ضوابط، ما أكو في طريق عقبات تحد من انطلاقه في طريق الشر. وأنا أستغرب كيف أن بعض النظريات أو بعض الحضارات كيف تتصور أن المجتمع يمكن أن يتنظم بدون دولة. يعني مثلا من دعائم النظرية الماركسية، من دعائمها أن الدولة ركن من أركان البرجوازية، يعني الدولة فرد كيان مصطنع ما يعتبر كيان ضروري لضبط المجتمع وبناء المجتمع. يقول المجتمع أشبه شيء بالدورة الدموية، يقدر ينظم روحه هو بنفسه. يعني شلون الآن الدورة الدموية بجسم الإنسان هي اللي تدير دورة الحياة، إذا طب ليها جسم غريب أكو بيها أجسام مناعية تفترسه، بنفس الوقت هي الدور تحرك القلب تدفع الجسم للحركة. يقولون يمكن المجتمع إذا وصل إلى درجة من التهذيب معقولة يتحول إلى مثل قضية الدورة الدموية، ينظم نفسه بنفسه، ما يحتاج إلى أن تجي سلطة من الخارج تنظمه. طبعا هذه نظرية بايخة مثل ما يقولون، يعني خيالية ولا تتحقق أبدا، لأنه بعبر التاريخ ما شفنا مجتمع ليس فيه دولة وقدر يضبط نفسه أو ينظم نفسه، بالعكس ممكن. إن الله يجع بالسلطان ما لا يجع بالأديان، الحديث النبوي، أن السلطان الواقع أداة ردع، أداة تنظيم، أداة توجيه. المفروض المجتمع إذا عاش فوضى ما يمكن ينظم إطلاقا، لا بد من وجود سلطة مركزية تجي إلى أبعاده تنظم أبعاده الاقتصادية الأخلاقية الاجتماعية، كل أبعاد الحياة تنظمها الدولة. طيب كيف نتصور مجتمع يخلو من وجود هذه الضوابط ويتحول إلى مجتمع منظم؟ ممكن، ممكن. لهذا ذول كانوا ما عندهم وسيلة من وسائل التهذيب أو الضبط، كانوا يقولون أن إحنا ما حياتنا هي هلش كم يوم هاي نعيشها وتنتهي، لا أكو معاد ولا أكو مكان راح ندعى إليه، ولا أكو غاية راح نسير إلها بعد الموت، غاية الإنسان الموت. يعني بداية مسيرة الحياة من الولادة ونهاية مسيرة الحياة بالقبر، إذا وصل إلى القبر خلاص طموه بالتراب وانتهى كل شيء. هذا ملخص عقيدتهم. الآية الكريمة نزلت لهؤلاء، الآية والتي بعدها الآية الثانية. قالت إنا أنذرناكم عذابا قريبا. شنو العذاب القريب اللي أشارت إلى الآية الكريمة؟ العذاب القريب المفسرين إلهم به ثلاث آراء. الرأي الأول أن المقصود بالعذاب القريب هو واقعة بدر، أن القرآن الكريم تهددهم وأوعدهم بأنهم سيتعرضون إلى عذاب قريبا، وهذا العذاب اجتاحهم، هدد أموالهم وهدد دماؤهم وكسر عنفوانهم الثلاثة سواها. أولا هو سبب حرب بدر تعرض المسلمين إلى القافلة التجارية اللي كانت عند قريش، قريش عندهم قافلة تجارية بالشدة يودوها إلى جنوب الجزيرة العربية للهند وإلى الأقطار الأخرى، وبالصيف إلى أوروبا، بعدهم يعني إلى الروم، عدهم هالقافلتين يعيشون عليهم. تعرضت قوافلهم من قبل المسلمين، هددت، اعتبروه هذا يعني عامل يهدد معايشهم، عامل رح يشيل وضعهم لأنهم موردهم المالي هو هذا، أي من ناحية. من ناحية ثانية أن هذا تحدى كبرياءهم، كسر عنفوانهم. قريش ما كان واحد يجرأ يتحدى كبرياءها، أصلا تمر قوافل قريش تمر بالجزيرة العربية، عادة كل قافلة إلى حراس، قوافل قريش ما تحتاج إلى حراس لأن يعتبروهم ذولا سادة العرب ويعتبروهم سدنة بيت الله الحرام، وما كان واحد يتدنى لهم أبدا. بينما جاءوا المسلمين تحدوا كبرياءهم، ثلاثة شالت كمية كبيرة من دمائهم، صناديد قريش ذهبوا يوم بدر، يعني واقعة بدر الواقع أخذت أفلاذ كبد مكة. شخصيات اللي يعتبروهم أفلاذ كبد مكة، العناصر الرئيسية، عناصر الرئاسة، عناصر السلطة كلها هذه اجتيحت راحت يوم بدر، فكان عذابا قريبا. الواقع كسرت كبرياء قريش، واقعة بدر، وكسرت كبرياءهم بشكل شلون يعني؟ يعني كسرت كبرياءهم بأقل عدد ممكن، العدد اللي طلع لهم عدد محدود وتسليح تسليح محدود، بينما قريش محشدة اشعدها أبطال واشعدها أسلحة، وإذا بأسلحتها تنهزم أمام جريد النخل. هذا شيء سبب لهم عذاب نفسي أيضا، مو بس عذاب قتلوا، لا عذاب نفسي، هذا بعض المفسرين يقول ان المراد بالعذاب القريب هي واقعة بدر، وظلت في واقعا بعد واقعة بدر قريش ظلوا يعني ما يهدون ما ينامون يردون الثأر، انه يمتى تحصل لهم فرصة لاستعادة ثأرهم. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان العذاب القريب ان الانسان بالنسبة الى المعادة الى يوم المعاد، وان كان يستبعد يوم المعاد لكن يوم المعاد مو بعيد، كأنه القرآن الكريم يقولهم انتم حتى لو طالت الايام بينكم وبين يوم المعاد انتم منتهين الى راحين الى شئتم ام ابيتم، ها؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها. المسألة يقول أنت هذا راح تنسوه، الفترة اللي مريتوا بها بالحياة والفترة اللي حتعيشوها بالقبر، كل هذه أبدا ساعة المعاد ما تشعرون بطولها، كأنها عشية وضحاها. فأنتوا بنتيجتكم راح تقولون تنتهون إلى هذا المصير، راح تجون الى يوم المعاد، وجميع الاوقات اللي عندكم هاي ما طولها واقعة تحت العد كله معدود منقضي، كله معدود، نعم منقضي. والنتيجة لما تكون هاي النتيجة هو قريب، يعني انتو لما تخطون اي خطوة انتو في طريقكم الى المعاد، وهذا اللي يستبعد المعاد في واقع الامر يمني نفسه، والا هاي الامنية كاذبة، لانه لما شيء آتي متحقق الوقوع فهو قريب على كل حال. ولذلك انت ملاحظ تعبير القرآن الكريم بالنسبة الى مظاهر المعاد يعبر عنها بصيغة الماضي. شلون يعني بصيغة الماضي؟ ونفخ في الصور، وبعد الصور ما نفخ فيه الى الان، الصور بعده ما نفخ فيه. ليش يقول ونفخ في الصور؟ يعبر عنه بالفعل الماضي، لان لما كان متحقق الوقوع لذلك اعتبر مثل الشيء اللي صار عينا، يعني يقول وانا صاير شئتم ام ابيتم وانتم في طريقكم اليه. وهو فعلا لا تعتقد اكو شيء يمكن ان يأثر على سلوك المرء مثل شعوره بالمعاد. ولذلك انت تستغرب ان اكو بعض الناس تصرفاته مو تصرفات واحد يشعر ان راح يحشر بين يدي الله، ابدا، تلقى تصرفات واحد متصور ان الدنيا اذا خلصت خلاص انتهى كل شيء، بعد ماكو، ما تلقى عنده خوف ولا تلقى عنده رجاء الى الله عز وجل. وهي غريب، يعني ظاهرة غريبة عن خلق المسلم. خلق المسلم يجب أن يكون خلق مشدود إلى توقع لقاء الله عز وجل، هون يتوقع. تلاحظ العبارة اللي يرويها الإمام زين العابدين سلام الله عليه عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان جدي علي بن أبي طالب يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار، كأنه يسمع زفير هذه ويرى نعيم هذه، المعاد أمام عينه، أعمال تنم عن أن مستحضر اليوم الآخر أمام عينه. وهكذا يجب أن يكون خلق المسلم، خلق المسلم هكذا، إذا ما يراقب أن هناك رب يرعاه، إذا ما يراقب أن صائر إلى معاد، بلا كلام أن هذا المعنى راح ينعكس على سلوكه تماما. ويريدنا ان نبدل في افكارنا ونظرياتنا عن الدين، لانه كثير من الناس قد يتصور ان هالشكليات اللي يقوم بها هي هاي الدين، يعني يقول لك شنو غير صلاة يا اصلي، اهم مش كم فلس عندي انا انطيها مال زكاة وكرو زين، فرد اشياء بسائط من النوع اسويها ومو هذا الدين. لا، الدين هو أكبر من هذا، وشوي ذني ويطلع برا إذا لقى مظلمة يرتكبها، إذا وجد مجالا لأن ينطلق ولو على جثث الآخرين انطلق. لا يا أخي ديش ما راح تغني عنك شيء، أنت كنت تشعر أنت غدا أمام حكم عادل، أنت قادم على مساءلة على نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. حتما هذا المعنى اللي يجب أن يتوفر في سلوك الفرد المسلم، وإذا لم يتوفر هذا المعنى معناه أن الإنسان غير متنبه إلى ما ينتظره من مسؤولية ضخمة إذا وقف غدا بين يدي خالقه. طيب، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، لا، أن المسألة ما يحتاج إلى المعاد، إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم الموت، لأن الإنسان عند الموت تجسد له أعماله سيأتينا خلال البحار. يعني هو العذاب القريب، أنت شكد راح تعيش بهذه الحياة؟ مهما تتصور الفترة اللي تعيشها فترة محدودة بالقياس إلى عمر الدنيا، هالأيام هاي كل معدود منقضي، أيام قلائل يوم بعد يوم يتصرم عمر الإنسان لينتهي إلى هذه النتيجة. وقطعا إذا كان هو مو على وثوق من صحة عمله، بلا كلام راح يطلع وهو يحمل في قرارة نفسه العذاب، كأنه أكو عندنا نوعين من العذاب. أكو نوع العذاب النفسي، العذاب النفسي وليد شعور المرء بالمسؤولية، هذا عذاب نفسي. أنا لما أعرف أني قضاياي مو منظمة، قضاياي مو ماشية وفق الموازين الشرعية، أعرف نفسي أني راح أعرض إلى عقاب. هو معرفتي لهذا المعنى هو عقاب داخلي. وأكد لك، الإنسان توقع الإنسان للمصيبة هو مصيبة، نفس توقع الإنسان للمصيبة في حد ذاته هو مصيبة، فهذا لون من العذاب. فما يحتاج إلا إلى يوم المعاد، هي هاللحظات هذه يعذب بها الإنسان بين طريقين. الطريق الأول ما سيقدم عليه، والطريق الثاني فوت ما سيعذب من أجله. الشيء يقول لك أنا اللي راح أعذب من أجله خلص تركته ورايح عنه طالع عنه، إجا غيري استولى عليه. والشيء اللي أنا قادم عليه راح أعذب بدون أنا أخذ مما تعبت من أجله شيء. فإذا أكو أنا من جهتين، إذا التفتت ورائي عذبت، وإذا التفتت أمامي عذبت. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهي ساعات، يعني ساعة لوعة، ساعة لوعة يصورها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى روائعه، يقول: فغير موصوف ما نزل بهم. أما هذا الرجل اللي يعتبر أمير الكلام، هذا الرجل اللي دبق فصاحة وبلاغة، هذا الرجل اللي يملك من المفردات ثروة غير محدودة يقدر يعبر بها عن شيء، مع ذلك يقول ما أقدر أوصف حالهم. فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الموت. شايف؟ منا سكرة موت ومنا حسرة فوت، أن هاي الأشياء كلها راحت، فاتت من إيدي، خلاص طلعت من إيدي ولا سبيل إلى استعادتها. ومنا عذاب سكرات، العذاب الشديد. تأمل هاللون من العذاب، عذاب في غاية في الشدة. هذا اللي يتعبر عنه الآية: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ثم انتقلت، قالت: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هنا أكو عدنا بهذا المقطع أكو أمرين. الأمر الأول، بعض المفسرين يقول أن معنى قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني ينتظر ثواب عمله وعقاب عمله. غالبا احنا لما نحمل واحد مسؤوليا نقول له هذا سبب ايديك، انت سويته بنفسك، عملته بسبب عملك. طبعا العمل الى نتيجة، اذا كان جيد نتيجته ثواب، واذا كان سيء نتيجته عقاب. هذا وين يلقى امانه؟ طبعا هذا يلقى هذا امانه اذا اقدم على الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر مو من النظر، نبه لي هاي المعنى الاول، مو من النظر، من الانتظار. كأنه اكو عندنا كلمة ينظر تستعمل الى معنيين من الالفاظ المشتركة، يعني من قبيل الآية اللي يستدلون من عدها بعض فرق المسلمين، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. نبه لي، دول اللي يستدلون منها على رؤية الباري عز وجل بهالآية، هي الواقع الآية مو النظر بمعنى البصر، لا، هنا النظر بمعنى الانتظار. ماكو احنا عندنا بتعبيراتنا العامية واحد يقول له للآخر انا عيني لله وليك، يعني منتظر عطاء، منتظر رحمتك مثلا او انسانيتك. عينا هاي الى ربها، يعني تنتظر نعم ربها، تنتظر نعمة الله. وإلا إذا صار البناء تصير ناظرة إلى الله وتشوف، يعني النظر يلف المنظور، أنا لما أشوف شيء بصري يلف معناه جسم، وإذا صار جسم صار محدود، وإنما الآية تقول إن الله بكل شيء محيط، يعني لا يخلو منه مكان. إذا صار جسم شلون ولا يخلو منه مكان شلون؟ ما ممكن، يعني لا سبيل إلى قبوله. إذا صار جسم صار محتاج، المعنى سبق أنا تعرضنا له، لا موجب لي عادته. بس أريد أقول أن الآية يوم ينظر المرء يعني ينتظر، يعني هذا طلع أخرج من القبر ينتظر أن هذا العمل اللي قدمته شنو، شو راح أفاجأ به أنا؟ هل أفاجأ بثواب؟ شنو اللي راح ألقى قدامي؟ ألقى قدامي ثواب؟ وين كان الأمور قائمة على معادلات، يعني هنا الإنسان إذا سوى شيء يتوقع نتيجته هناك. أنا ناظر منتظر يمتى تجيني النتيجة، نتيجة الحساب، أو تعبيرنا العامي يمتى توصل الفاتورة، شنو اللي علي وشنو اللي إلي. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، عمل اليد إما أن يكون به ثواب نتيجة، وإما أن يكون به عقاب. مو هذا الرأي الأول أن النظر بمعنى الانتظار؟ الرأي الثاني لا، أن النظر مو بمعنى الانتظار، لا، والنظر بمعنى البصر عينا، لكن تجسد له أعماله. كيف يعني تجسد إلى أعماله؟ يعني عمل الخير يجسد بصورة حسنة، وعمل الشر يجسد بصورة سيئة. يقولوا له هذه أعمالك، شنو الغرض من هذا؟ يعني هذا عنده مجموعة من الأعمال، الأعمال أمامه تعرض عليه، يقولوا له أنت مثلا السرقة انخلقت منها صورة قبيحة، مثلا عمل الخير انخلق من عنده صورة طيبة. لأني أمام عين ينظر إلى الأعمال، إلى خيرها وشرها مجسدة أمامه، نفس العمل يجسد أمام عينيه. ليش الدافع لهذا؟ شنو الدافع؟ حتى لا يقول أنا ما سويت، ينكر، مو أنا، لا أبدا. ويوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، مو أنا يقول ما مسوي شيء أبدا. أحيانا يذبها على عاتق القضاء والقدر، يقوم يجادل، انا شنو يعني، انا شو اسوي هاي قسمتي؟ جاب انت ليش تشتغل بما حرم الله عز وجل؟ لك شو اسوي هاي قسمتي يعني؟ شو معنى قسمتك يعني؟ شنو انت يعني اسير القتة؟ اسير؟ انت رجل تملك ارادة، تملك حرية ارادة، على تعليل في ذب بلاءك على القضاء والقدر، قسمتي، جاب القسمة بها المورود. الله عز وجل أعطاك اختيار، أنت بوسعك تعمل هذا وبوسعك ما تعمل هذا. الأمر كله بمحض اختيارك. أنت ليش لتدب على عاتق القضاء والقدر؟ أكو جماعة أخر لا، ما يدبوا على عاتق القضاء والقدر، يدبوا على عاتق المحيط. يا رجل آخر، مو أنت تصلي، أنت صائم، أنت عندك أسرة، آخر ما يصير أنت تشوف أسرتك تطلع ملابسها صاعدة فوق ركبتها وتتعاين، شنو قيمة صلاتك؟ أين غيرتك؟ ها؟ ليه قال لك أنا شو أسوي هذا التيار شيخنا؟ عجيب. شو معنى التيار يعني؟ شو؟ ومنو صنع للتيار؟ التيار منو اللي صنعه؟ التيار يصنعوا الأفراد. يعني إحنا أسرى التيار؟ يعني إحنا ربائط بالمحيط حجر نتحرك إذا حركنا ونبقى بأمكنتنا إذا تركنا؟ هذا نوع من الهروب، نوع من التعلل الباطل الذي لا يثبت أمام المنطق. مفروض أنت رب أسرة والله عز وجل ينيط بك المسؤولية عن الأسرة، لأن الله عز وجل يعتبرك أنت مثل ما ذولا يرجوك، أولادك وأهلك يرجوك يأملون منك، تستغل هالنفوذ اللي عندك، أذبهم، إلقي عليهم كلمة، إلقي عليهم توجيه. هي المسألة مو بس تطلع على الوجود وتطير غيب خبز، ده مو الشكل. الإسكندر كان إذا طبع لي معلمة يحترم معلمة احترام لا حدود له، بينما إذا دخل علي أبوه يحترمه لكن احترام محدود. قالوا له ليش؟ قال أبوي كل ما سوى طلعني للوجود جسم وأكثر، صار سبب طبيعي، ضخوني فرق جسم، ضخوني إلى هالدنيا، هاي أكثر من هاي ماكو. هذا لا، هذا نقلني من كون الفساد إلى كون النور، من الظلام إلى النور. هذا علمني الأخلاق، علمني الآداب، علمني الرذيلة والفضيلة، خلاني أسلك هاي وأبتعد عن هاي. هذا الواقع هو الذي بناني بناء صحيح، هذا أنا أكرمه، لأن هذا طلعني من كون الفساد إلى كون النور، إلى كون الضياء. فهذا المعنى. الأب مشغول عنده بطبيعة الحال، قدر إمكانه، في حدود استطاعته. أنت تملك أن تلقي كلمة، وتملك أن تقول هذا صح، تملك أن تقول هذا خطأ، التي تجذبها على عاتق المجتمع. أن المجتمع صحيح، المجتمع إلى تأثير على الفرد، المجتمع يصوغ الشخصية، المجتمع يغلغل مفاهيم في نفس الفرد، كله صحيح، لكن مو معناه يشل باختياره. يعني ما يصل تأثير المجتمع إلى درجة سلب الاختيار، تأثير المجتمع ما يوصل إلى درجة سلب الاختيار، لا، يبقى الاختيار بيدك ويبقى الاختيار بيدهم. فأنت لا تجذبها بعاتق المجتمع أنه هاي التيارات دنيا العالم والتيارات، شبيدنا احنا ما نقدر نغير التيارات. لا، إذا فرد يتحمل مسؤوليته في الواقع يقوى على أن يثبت وجوده، ويقوى على أن يبرهن بأن طرف فاعل في كل أبعاد التربية. خلينا نعود إلى الموضوع. أعمال تجسد يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. إش قدمت الأيدي كلها تجسد إلى أمام عينه، حتى لا ينكر، لا يقول أنا ما سويت، أو يقول أحيانا أن أنا غلبت على أمري. لا، الله عز وجل يقول المقاييس عندي محفوظة. أنا يرتكب يرتفع عنه وثمه، الإثم ماله، نعم، ما يعتبر مسؤول عن إثمه، اللي غصبا عليه أجبر عليه. إذا أجبر عليه ما يؤاخذ عليه، ما يعاقب أبدا، سواء الإجبار من الخارج أو الإجبار من الداخل. الإكراه من الخارج، يجي واحد يجبرني ويسكب بحلبي خمرا، قطعا أنا ما راح أؤاخذ، هو يتحمل المسؤولية. والإكراه من الداخل، لا أنا جاي أتغدى وشلت اللقمة حطيتها بحلقي وراح أختنق أموت، ما يمي ماي إذا ما أشرب شيء أموت، وأمامي موضوع معون بشيء من الخاف، اضطريت أخذت ما أدفع به اللقمة. لا هذا بطبيعة الحال الله ما يأخذني، ما يقول لي تشرب الخمرة، لأن يدري أنا أخذتها حتى أنقذ حياتي بيها. في مثل هالحالة الباري عز وجل يقول للمقاييس عندي واضحة، أنت لا تجي تقول أني أنا أجبر، لا هذا عملك أمام عينك مجسد، عمل الخير مجسد وعمل الشر مجسد. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. طيب هذا أيضا أكو لمحة نال بوتنا، ما قدمت يداه يعني المذاهب الجبرية اللي تقول أن الإنسان مجبور، الآية رد عليها، لا لا أبدا، العمل نتيجة عمله نتيجة مبادرته، ما قدمت يداه ما في شيء يجبر عليه، الله عز وجل لا يجبر الإنسان، يخلق للإنسان الطاقات ويحدد له الطريق الصح من الطريق الخطأ ويبقى هو اختياره. لا تجي تقول أنا مجبر أنا ملجأ وهذا الإجبار هو اللي دفعني لهذا العمل. طيب اثنين، انتقلت الآية الكريمة قالت ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا المقطع فيه ثلاث نظريات. النظرية الأولى أن الكافر اللي يقول يا ليتني كنت ترابا يعني يقول يا ريتني ما انخلقت، بتعبير آخر، لأن احنا مسيرتنا منين تبدأ؟ الإنسان منين تبدأ مسيرته؟ تبدأ مسيرة الإنسان من التراب، منين؟ يجي من النطفة. النطفة منين؟ من الطعام اللي يأكل الإنسان. الطعام اللي يأكله منين؟ من التراب، من الأرض. الزراعة ربت بالأرض، أخذت الأملاح من الأرض، صارت خضرة، صارت فاكهة أكلناها. فتبدأ المسيرة منين؟ من التراب، وتنتهي للتراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فبداية المسيرة من التراب ونهاية المسيرة إلى التراب. هذا يقول أنا لو ضال بالتراب مو أحسن لي؟ ها؟ أنا جاي أشوف أمامي الآن معرض إلى مسؤولية، معرض إلى عذاب، أنا لو باقي تراب وهي أفضل. ترى أكو أحيانا مو بس الكافر، أكو عند بعض الناس في واقع الأمر لما يلاقي من محن صدقني يقول يا ليتني باقي تراب. لأنه هذا لك شنو أنا اللي شفته من هالحياة؟ مو يقول أبو نؤاش في بعض روائع يقول المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوارى جسمه في رمشه. من يطلع يقول مصيبة ورا مصيبة إلى أن يحطه بالتراب. فمؤجل يلقى الردى في أهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. واحد الله مدله بالعمر، هذا عمر اللي الله مدله بي يومية شايف لمصيبة تشوه قلبه توجع راسه وتوجع دماغه، والمعجل لا يلقى الردى في نفسه، يو يلقى الردى في أهله يو يلقى الردى في نفسه. بالإضافة إلى مشاكل الحياة، لأن المفروض الله عز وجل كرم الآدميين ولقد كرمنا بني آدم، لكن هذا يطلع يلقى المفهوم القرآني معلق، ما في شيء أرخص من الآدمي. لعله أحيانا البقرة في بعض الأنظمة هواية أفضل من الآدمي، وهي أفضل. تلقى الآدمي يعرض إلى ألوان من العذاب، من الاضطهاد، من الإبادة، من سلب الرغيف، من سلب الرغيف قوت نعم يبحث عن قوته فلا يجد، يبحث عن كرامته فلا يجدها، يبحث عن استقرار وهدوء فلا يجد. يقول لك دوين أنت يعني، والله لو ضل تراب ويا أفضل لي، لأن هالمسيرة كلها غصاص، كلها آلام، كلها مشاكل، ما فتحت عيني على شيء يبعث بالسرور إلى نفسي. فلو بقيت في دنيا التراب لما أحسست بهذا، لأن الإنسان إنما يشعر بالفقد في وقت بعد الوجود. هو الإنسان إذا ما يعني خلق أقرب لك المعنى، يعني واحد إذا ضاع منه فلوس وقام يتأذى عليهن، شو وقت ذني شو وقت يتأذى؟ يتأذى بعد أن وجدا عنده. إذا من الأول من قاعد ما عنده شيء، هذا يتأذى بشيء؟ ما راح من عنده شيء نباليجين. فكذلك الإنسان لو لم يخلع عليه الوجود قبل خلع الوجود عليه، بطبيعة الحال ما يشعر بلذة الوجود ولا يتوقع أن يحصل على شيء. لكن من بعد ما أفيض عليه الوجود صار كيان متحرك إلى همومه إلى تطلعات. خاب أمله، لما خاب أمله قال بمكانه يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني أظل تراب. لكن طبعا هاي من المسلم ما تقبل. ليش ما تقبل؟ لأن الوجود خير، لكن الشر ما يجي من الوجود، الشر يجي من الأعدام كما يقولون الفلاسفة، يعني من الأشياء المرافقة للوجود، وإلا مو من الوجود. الله عز وجل خلق الوجود رحمة، احنا اناس نبدل الرحمة الى نقمة. العباد يبغي بعضهم على بعض، العباد نعم يبغي بعضهم على بعض، ويشيلوها يدبوها بعاتق القضاء والقدر، بعاتق السماء. ويصعد واحد يقول المال مال الله، المال مال الله، وانا خليفة الله، ان شئت اعطيت وان شئت منعت. أنا أريد أعطي لأنه أنا. منين أنت خليفة الله؟ منين؟ مو هاي الحساية منو مشلون يعني؟ الله عز وجل جابك ميدة وقعدك ها؟ يو لا، أنت إجيت وفق المواصفات التي أرادها الله عز وجل، ماكو من هذا الشيء أبدا. ليش الشيء لهذبها على عاتق الله عز وجل؟ هذا النمط، هذا النمط من التصرف في واقع الأمر يصيب الإنسانية بإحباط لا حدود له، يصيب الإنسانية بإحباط حتى يصبح المرء يتمنى معها الموت. يقول أحد الفلاسفة، يقول شر من الموت ما إذا نزل بك تمنيت معه الموت. يقول الشيء اللي اذا نزل بيك تتمنى معه الموت هذا اشر من الموت. فعلا فعلا لما شي واحد يعني يستهون الموت من اجل لا يمر بي ذاك الشيء، قطعا ذاك الشيء اشد من الموت، اشد من الموت. المش من المؤمن ما يقبل، لان المؤمن يعرف ان الوجود خير، والله عز وجل ما خلق شر، الله افاض الخير على العباد. العباد هم يعتدي بعضهم على بعض، يبغي بعضهم على بعض، يقصرون في تطبيق أوامر السماء. إذا قصروا في تطبيق أوامر السماء قطعا ينتهون إلى الشرور وإلى المفاسد وإلى الآثام. فهي مو جاية من السماء. حتى المسلم يقول والله لو مو مخلوق هو أحسن لي، أنا شايف بهالدنيا هاي شو كلها مصائب، من مصيبة إلى مصيبة. نجي للكافر، الكافر لا، إذا راد يقول يا ليتني كنت ترابا تمام، لأن هذا يشوف أمام ألوان من العذاب عندما يطل عليها، يشوف أمام ألوان من العذاب. هسه قد يقول لي واحد كل هاي علي من؟ هاي كلها على حساب مثلا كلمة أو كلمتين ما يقولهن، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا يا ترى قصة مو قصة كلمة، واحنا عندنا تفكير مغلوب. احنا كثير من عندنا يصور الصلاة الحمد وقل هو، ها يقراهن خلاص، اذا قراهن يعني صار بعض. لا يا سيدي مو شيء، الصلاة هاي الحمد قل هو الوسيلة توصلك ترفع مستوى خلقك، تخليك تقول لله أمام الله، تعطي وثيقة أمام الله تقول له إياك نعبد، حتى من تطلع برا لا تعبد هواك، لا تعبد بعض التيارات، لا تعبد بعض التصرفات. فالمسألة مفهوم الصلاة هواية أكبر من أربع ألفاظ تقراهن وتروح أو خمس حركات تسوين وتروح، لا، هذا التفكير ينبغي أن نجع من أذهاننا. فمو مسألة سلمتين أن هذا ما قالهن فتعرض إلى العلا، هذا معناه التزام ما عنده، إذا صار كافر يعني معناه التزام بالقيم ما عنده، إذا ما عنده التزام بالقيم صار خطر على المجتمع، يعني انتظر من عنده كل شيء، إذا ما عنده التزام انتظر من عنده كل شيء. فالمسألة مو مسألة كلمتين، لا. فالكافر إذن يتمنى لو بقي في بدء المسيرة، يقول يا ريتني أنا بأول مسيرتي ما قطعت هالطريق هذا، اطلعت من التراب الى صلب الاباء ورحم الامهات والى رحم الدنيا وبعدين الى رحم القبر، وبالنتيجة طلعت من التراب مرة اخرى ليعرض الى هذا المنظر، منظر العذاب، يا ليتني كنت تراب. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني لا، ان الكافر هاي الالف واللام مو للجنس، يعني هذا على التفصيل اللي ذكرته إليك أن الألف واللام للجنس، يعني جنس الكافر كله للعموم، بينما هذا الرأي الثاني يقول لا، الألف واللام للعهد، أكو كافر معهود، ياهو هذا الكافر المعهود اللي يقول يا ليتني كنت ترابا، يقول هذا نزلت الآية في إبليس، هو اللي يقول يا ليتني كنت ترابا. شنو القضية؟ ليش؟ ايش معنى يعني في إبليس يقول يا ليتني كنت ترابا؟ في إبليس، إبليس هو شنو سبب عذابه؟ إبليس سبب بعد عن رحمة الله وتعرض إلى العقاب، عنصريته، العنصرية اللي يحمل روح العنصرية يحمل عداء للإنسانية، لأن الإنسانية أساساً، الإنسانية أساسا عدوها العنصرية. الإنسانية مصدرها منين؟ والقرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كل الناس مصدرهم من التراب، كلكم لآدم وآدم من تراب. أنت لما تجي تفترض أن العنصر اللي تكونت أنت من عنده أفضل من عناصر الناس، معناه الناس أقل منك منزلة، أقل منك رتبة، أنت أكبر من عدهم، أنت ينبغي أن تخضع لك الرقاب. مو يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، في يوم طبع عليه واحد من أصحابه، شايفه لازم الأناء اللي بماء، شاي الأناء بماء وعنده غلمان عبيدة قاعدين يتغدون والإمام شاي الماء يسقيهم، سيدي هذا أن فذول عبيد مماليك، هذا أن وتسقيهم الماء أنت بنفسك؟ قال وليم لا، الآب واحد آدم والأم واحدة حواء ويجمعنا دين الإسلام، شو الفرق؟ ليش؟ ليش مستكثر علي؟ هذا خلق النبوات، هذا خلق النبوات، هاي روح السماء التي تريد غرسها في الأفراد، هذه الروح يقول للأب واحد الأم واحدة ويجمعنا دين الإسلام، دول عفسانين وأنا مثل ما أطلب منهم يسخوني ما يخليني أنا أسقيهم أيضا، يسقيهم الإمام الماء بيده. هل معنى إذن العنصرية عدوة الإنسانية؟ لأن العنصرية تترتب عليها آثار خطرة، أنا إذا أفترض أني أنا الكائن المميز أو أنا شعب الله الممتاز، وياي النظرية لعبت عندنا دور سلبي كبير بالوجود. انت تدري اكو بعض النظريات الاجتماعية تقول ان الحضارة كلها مدينة للحيوان الاشقر، الحضارة مدينة للحيوان الاشقر، يعني لها الجنس، هذا الجرماني، الحضارة كلها مدينة إلها يعلوها بالجنس، جن قيصرية خطرة، يعني معناه باقي الشعوب كلها لازم تبقى عبيد لهؤلاء. المفروض لا، مو شيء. احنا في يوم من الايام سدنا العالم في يوم، واحنا مو من الجنس الاشقر، في يوم من الايام سدنا العالم. والى الان ترى رواسب النظريات موجودة ترى بالشرق وبالغرب. شوية ما حب احط صبعي على دنبلة، وهي الدنبلة شوية توجع احيانا زين. الى الان عندنا هالنظريات عايشة بين ظهرانينا باقية الى الان، والحال ما كناش كلهم من مصدر واحد. هذا كلام بايديولوجي، كلام يريد يبتز، يعني كلام مال ابتزاز، مو كلام مال واقع علمي. الواقع العلمي ناسيه. فابليس شنو اللي خلاه يمتنع عن السجود لادم؟ امتنع عن السجود لادم، يقول له خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا من الطين، الطين التراب، يداس بالاقدام. النار من دنيا القوى، النار معبوده، النار جميله بالحس الباصر، النار شفافه، التراب غليظ يوطأ بالاقدام. هذا من جنس هابط، انا من جنس مرتفع. هذا المعنى اللي دائما يردده بشار ابن بورد، اللي يقول ابليس خير من ابيكم ادم. فتنبهوا يا معشر الفجار، ابليس جوهرة وادم طينة، والطين لا يشمو سمو النار. الطين لا يشمو سمو النار. فانتم لما تكونون من طين معنى ذلك ان ابليس افضل من عندكم، لانه مخلوق من نار. فاللي دفع ياهو دفع الى هذا القول شعوره بالعنصرية، شعوره بالتميز العرقي. هذا لما يشوف نفسه معرض للعذاب يقول يا ريتني ما تحملت النظرية، يا ريتني تراب مثل باقي الناس، والناس مخلوقين من تراب، يا ريتني انا باقي على ترابي، مخلوق من تراب وما اعرض الى مخلوق من تراب وما اعرض الى هذا اللون من عذاب، من العذاب. يا ليت، يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ريتني انا باقي على اساس من كوني مخلوق من التراب مو مخلوق من النار. لهذا الخلق من النار اوجد لي ان اطرد من رحمة الله، ابعد عن رحمة الله. هذا الرأي الثاني. جين الرأي الثالث، لا، ان معنى قوله تبارك وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لا، يقول هذه ترتبط بحادثة تحصل بالمحشر. شنو الحادثة؟ احنا اكو عند المسلمين نقاش، هذا المسلمين علماء المسلمين انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي، انطلاقا من انسانية التشريع الاسلامي يجون الى قضية البهائم، يقولون هاي البهائم اللي الله عز وجل مكننا منها. يعني هسا احنا حاليا نركب فرس، نركب بعير، نذبح الناقة، نذبح الخروف، نذبح البقرة، نأكل لحومه. زين، هاي الحيوانات تحس بالألم لو ما تحس؟ طبعا تحس بالألم، بلا كلام تحس. يعني هذا الحيوان عندما يذبح، يعني حقيقة انت بعض احيان تبرر رأي النباتيين، احيانا رأي النباتيين تبرر، هالحيوان يفرفح، هذا لازم كل ساعة حاطة تحت السكينة وقاطع رقبته، مش سهل جدا، مش سهل هذا ابدا. لكن لان سعادة البشر تتوقف على هذا، الله اباح لنا لحمة. فيقولون هذا هل يحصل من الالم، هالحيوان الالم اللي حصل راح يعوض عنه لو ما يعوض عنه؟ اخر اذا ما عوض عنه هذا ظلم، وان الله يأمر بالعدل. يعني شنو من العدل انا اجيب لها الحيوان هذا؟ ووالله اكو بشر ممن نذبح له الحيوان، الحيوان اشرف منه كثير. شهد الله وكفى. اكو نمط من البشر الحيوان هو افضل من عنده بمئات المرات، ومع ذلك الله عز وجل سخر لنا الحيوانات. اي والله اي والله، مو بس الحيوان، الوحش والله افضل من عنده قسما بالله. هاي الدنيا الله تبارك وتعالى وجع للبشر كل الخدمات ومن جملتها الحيوان. زين، هذا لما يذبح، لما يعذب، لما نعرض الى اقصى انواع الشدائد، زين، فهل معنى ذلك ان هذا يترك ما يعوض عنها؟ المعنى هو صحيح اكو تزاحم مهم واهم، سعادة الانسان اهم باعتبار الانسان سيد الموجودات، والحيوان يجي في رتبة متأخرة، فانطلاقا من تزاحم المهم والأهم أباح الله لنا الاستفادة من منتجات الحيوان وذبحها. زين، لكن هل يترك ويعوض؟ لا، معظم محققين يقولون أن الحيوان يعوض يوم القيامة. الله عز وجل يحشره، وإذا الوحوش حشرت يحشره للتعويض، يطيع عوضة عن آلامه اللي أصابته، نفس الآلام التي أصابت يعوض عنها. إذا عوض عنها من بعد هذا شنو مصيره؟ أكو رأي، أكو رأي للمعتزلة أن هذه الحيوانات ما كان منها حسن الصورة يعتبر من نعيم أهل الجنة. أكو حيوان حسن الصورة، طاووس مثلا او بعض الطيور الجميلة او بعض الحيوانات الجميلة، يقول هاي تترك من نعيم الجنة، وما كان منها بشع الصورة هذا يترك عذابا لأهل النار ينظرون إلى، يعني مثل الحيوانات اللي تبعث الرعب افرض في منظر الانسان في عين الانسان. هذا رأي المعتزلة، هو رأي ما يصمد امام النقد، رأي الواقع. استغرب انا معتزلة ذوي عقليات جبارة، مناس عاديين أبدا، يعني المعتزلة الحقيقة تقدر تعتبرهم في القضايا العقلية قمم، أغنوا الحياة العقلية. لكن عجيب هذا الرأي من عندهم، لأنه قال شنو ذنب الحيوان أنت لما تقول أنه يترك عقاب لأهل النار؟ على شنو يعذب؟ شنو ذنبه؟ خلاف العدل، وأنت عدلي، هو معروف بالعدلية. زين، إذن هاي النظرية لا. النظرية الثانية اللي شائدة عند العلماء عند المسلمين أن هذا الحيوان من بعد ما يحشر ويعوض، إذا حشر وعوض الله عز وجل يقول له أنت، أنا خلقتك لمنفعة الآدمي وأديت دورك وتعوضت، خذت عوض آلامك، كن تراب، يصير تراب. هذا يقول الكافر لما يشوف العذاب يقول يا ريتني مثل هذا الحيوان، صاير تراب، يا ريتني اعود الى تراب واخلص من المشاءلة والنقاش. مو يقول احد الشعراء فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. هذا معنى، ويقول الكافر يا ليت ثاني كنت ترابا. وهذا النظرية الأخيرة نظرية فيها دفع من الإنسانية بأن الحيوان يعوض عما أصاب من الآلام، ولذلك قتل الحيوان عبثا يعرض الإنسان أمام مسؤولية أمام الله عز وجل، لأن المفروض الدماء لها حرمتها عند الله. إذا كان الحيوان تشريع الإسلامي يولي هاللون من العناية والحياطة لدمه، ما رأيك بالدم الكريم؟ ما رأيك بدم الإنسان؟ وأي إنسان؟ الدم اللي تحدر من دم الرسالة، مو وقف الحسين يوم الطف يقولهم يا مسلمين خذوا دماء نبيكم منها مدي، إن الحياة حرام فعلا، لان الدم اللي اراقوه هو دم رسول الله، الروح التي ازهقوها هذه الروح التي كان رسول الله يحرص على اسعادها، الخد اللي خلوه على الرمضاء تحرقه رمضاء كربلاء، كان رسول الله يحرص على ان يقبل هذا الخد، يدنيه اليه، يشم منه رائحة الجنة، يقول حسين مني وانا من حسين، يلصقه الى صدره، ينحني عليه. اقول لسيدي يا رسول الله ليتك ترى تلك الخدود التي اشبعتها لثما وتقبيلا، اين موقعها من رمضاء كربلاء، ووجوه كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي، وغدا دا جائر الحكم عليهن البلا يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى نبيب القناة، وما عفوا عن تلك الدماء، مو يعني بس اقتصرت على كبارها، لا والله، حتى دم الطفل الصغير، حتى وجه الطفل الصغير، كأنهم أبوا أن يتركوا قلب رسول الله ولا لوعة فيه. ما رأيك بالرمح الذي ينغرس بخد عبد الله الرضيع ليستخرجه من التراب؟ الطفل أبو 6 أشهر ما سلم، طريق دمه وأخذت جثته، طرحت أمام أمه، تناولت رضيعها ورجعت إلى الخيمة. نوح عليك يا ابني من نوح ويا والوياي بلواهد مثل بلواي، نوح عليك مدر نوح وياي بلواهد مثل بلواي بلواي، ما هن هالمصايب ما جرى ما هن ما سمعنا بهالمصايب، من امك يا عبد الله انطفت عيني يا صبي على دربي يجديني، سهم لصابك وما ذيك ما ذيني، كم رضيع لك بالطيب قضى، عاطش يقبض بالراحة راحة، أرضعته حلم النبل زمن، أرضعته حلم النبل